يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإلى درس آخر في مقومات النجاح عند الداعية، وهو درسنا الأخير، نتكلم فيه عن مقوم آخر من هذه المقومات، ألا وهو سعة الصدر وسماحة النفس. تكلمنا في المقوم الأول عن الزاد الإيماني، وتكلمنا في المقوم الثاني عن الرصيد العلمي، وتكلمنا في المقوم الثالث ما هو؟ رجاحة العقل وحسن الفطن والذكاء. ونتكلم الآن يا إخوة عن مقوم رابع لا بد له، فالداعية شخصية ينبغي أن تكون متميزة، فهي أي الداعية شخصيته كمنارة هادية من بعد. هذه الهداية تكون لمن ضل وحار، والداعية كالظل الوارد لمن لفحه حر الشمس والمسير في الهجير. وبالتالي ينبغي للداعية أن يكون نقطة تجمع لا نقطة تفرق، تجمع إليها القلوب والأفئدة. لذا فإن الداعية يحتاج فوق إيمان متميز وعلم طيب وعقل نير، فإنه يحتاج إلى خلال وصفات عنوانها سعة الصدر وسماحة النفس. فما هي الصفات التي يكون بها الداعية؟ وأسأل الله أن تكونوا جميعا منهم، وأن يخلقنا بأخلاق الإسلام. وأقولها صراحة، والله والله ثم والله، لن تجدوا أقرب إلى قلوب العباد من حسن الخلق. فعلم ضروري، وإيمان أساسي، لكن يغلفه السماحة، تغلفه الرحمة، تغلفه الشفقة. الداعية ينبغي أن يكون يا إخوة ذا قلب ينبض بالرحمة، ينبض بالشفقة على الناس، يريد الخير لهم والنصح. ومن شفقته على الناس أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يدعوهم إلى الهداية وهم في غواية، لأن في هذه الدعوة النجاة والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. إن الداعية، وأسأل الله أن نكون جميعا منهم أي من هؤلاء الدعاء، إن الداعية ينظر إلى المدعوين نظرة الطبيب إلى مريضه، يرحمهم، يشفق عليهم، لعلمه بدائهم وخطورته، يتلطف في علاجهم، وإن رأى منهم عزوفا عن الدواء لصعوبة هذا الدواء أو لمرارته، هاله الأمر واحتال بكل الطرق كي يأخذ هذا الدواء بأجمل كلمة وأحسن عبارة. ولا ينبغي أن تفهم الرحمة على أنها لين وتهاون، بل تأتي الرحمة أحيانا في ثنايا الحزم وفي أعطاف الشدة. فهذا الطبيب الذي ارتأى بعد نظر وتشخيص أن يقطع يد المريض، فلا دواء إلا بقطعها. إن الناظر من الخارج يرى أن الطبيب مجرم حين ذاك، فكيف يسمح له بقطع هذه اليد؟ ولكن الحقيقة أن القطع هنا سينجي باقي الجسد. ومن هنا يا إخوة يكون الداعية حكيما، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومع رحمته وشفقته فإنه يكون ذا حلم وذا أناة، وهي صفة أخرى، فيكون حليما صاحب أناة. والحلم، الحلم يا إخوة فضيلة خلقية تقع في عالي الأخلاق وفي قممها، فهو أناة أي الداعية حكيمة بين التسرع والإهمال أو التوالي، وضبط النفس بين الغضب وبلادة الحس والطبع، ورزانة بين الطيش وجمود الإحساس. والأناة عند الداعية تسمح له بأن يحكم أموره وأن يضع الأشياء في مواضعها، بخلاف العجلة فإنها تعرضه لكثير من الأخطاء. فإياك إياك أخي الحبيب، أخي الداعية، أن تتعجل الأمور. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وانتظر، فإن الزمان كفيل بالعلاج. وانتظر ولا تتعجل. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس حينما قدم مع الوفد وكان رئيسا لهم، فتعجل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هو فلا، ذهب واغتسل ولبس من جميل ثيابه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الوقور، بكامل وقار وحسن أدب، وخاطبه بأجمل خطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. رحابة الصدر يا إخوة وسعة النفس تقتضي عدم الانفعال الذي يخرج عن حد الصواب والاعتدال. وللأسف فإننا نرى كثيرا من الدعاة في شتى البقاع، قد يقع منهم الغضب ويتصرفون بدافع العجلة والرغبة في الحصول على النتائج، فما يحصل إلا الخيبة والخسارة. وانظروا إلى حسن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذاك الأعرابي، وقد ذكرت هذا البارحة، الذي بال في المسجد فما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وتعجل الصحابة وأرادوا أن يقعوا به فيمنعوه، فقال: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم أمر أن يهراق على مكان بوله بسجل من ماء، ثم خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الحليم، خطاب الرحيم، خطاب الشفيق، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. فإذا كنت حليما، وما أجملك حينما تكون كذلك، فلا بد أن تكون عفوا تصفح، وهذه صفة ثالثة تحصل بها سعة الصدر ورحابة النفس، أن تكون عفوا صافحا. من مستلزمات الحلم أن يكون هناك كظم للغيظ وضبط للغضب، ثم الأناة التي فيها تبصر للأمور وتأن في التصرف، مع الاستناد للرحمة بالجاهلين كي يثمر العفو والصفح خير ما يثمر به الداعية من استجابة هؤلاء المدعوين. وقد قالت قريش في نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: غلبنا محمد بماذا؟ بإيه؟ بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الشأن مع الجاهل، وهذا الشأن مع الأحمق، وهذا الشأن مع الفاسق، بل مع الكافر، فكيف بالعفو والصفح عن إخوانك إذا ما أخطأوا معك بكلمة من هنا أو حركة من هناك؟ وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من أخطر آفات العلم إذا لم يكن مغلفا بالأدب، من أعظم آفات العلم إذا لم يكن مغلفا بالأدب، أن يولد الكبر عند صاحبه. ولذلك قالوا: نار علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا حطب. فتأدب قبل أن تتعلم، وتخلق قبل أن تتعلم. وكم رأينا بعضهم ممن تعلم شيئا من العلم ويسر الله له ذلك، لكنه صعب الميراث، جلف سيء، فكانت دعوته على لإخوانه وعلى أقرب الناس إليه يقابل تلك الجلافة ويقابل ذاكم السوء من الخلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو بكر، وتعرفون أبا بكر رضي الله عن أبي بكر، تعرفون قصة الإفك. تصور لو أنك تحسن على إنسان وتنفق عليه، ويأتي البلاء ممن يأتي، من ضمن من يأتي من هذا الذي تحسن إليه. أقل ما يكون أن تقسم بالله: والله لا يحسن إليه، والله لا أعطيه، والله لا أنفق. وهذا ما صنعه أبو بكر، فهل رضي الله ذلك منه؟ أبدا. ولذلك أنزل الله سبحانه في مصطح ابن أثاثة حينما زلت به القدم ووقع فيما وقع فيه الخائضون في عائشة، وكان أبو بكر يحسن إليه وينفق، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه. أنزل الله فيه وفي أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. الداعية يا إخوة يهدف إلى استمالة القلوب وإلى هدايتها، لا يقصر، لأن القسوة التي استنكرها الإسلام جفاف في النفس، لا يرتبط بمنطق ولا عدالة، ومن أعظم مواقف عفو النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه سابقا، حينما عفى عن أهل مكة مع أنهم صنعوا فيه ما صنعوا وفعلوا فيه ما فعلوا مما لا يخفى عليكم، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم، فصل اللهم وسلم على نبينا وإمامنا. فأنزل الله سبحانه جل في علاه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الدعاة اليوم للأسف لا يتحلون في أنفسهم بهذه السمة، فهم مع أدنى خطأ أو مع أقل عثرة يصبح حبيب الأمس عدو الغد. لما؟ هوى. هل تغير منهجه؟ هل تغير سلوكه؟ فلماذا كان يذكر بكل خير ويمدح بكل خير، فإذا تغيرت أهواء بعضهم تجاهه تغيرت أهواء غيره إليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كثيرا ما يواجهون الناس مثل هؤلاء بالأحكام الدامغة الخطيرة: فاسق، مبتدع، أو عكس من ذلك، يسمونه بالتساهل. وهؤلاء كثيرا ما يستزلهم الشيطان بهذه الحمية الزائلة الزائفة. لذلك يا إخوة، يجب أن نكون دائما منصفين. وذكرت لكم ما حصل مع هذا الهندي الذي كان يسب ويلعن ويشتم الإمام محمد ابن عبد الوهاب لمجرد السمعة، ما قرأ له كلمة ولا قرأ منه حرفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أخي الحبيب أخي الكريم أن تصبر وأن تحتسب ولا تغضب إن وجهت وإن قوبلت. ونحن وأنا منهجي وأقولها صراحة، والله ثم والله ما أتعصب لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، لكن لا يدفعني ذلك أنني لا أتعصب لأحد ألا أحترم أهل العلم، ولا يعني ذلك ألا أنزلهم منازلهم، ولا يعني ذلك ألا أحترمهم وأقدرهم. بعض الناس قد يقدس وبعض الناس قد يسفه، فلا أصاب هذا ولا أصاب ذاك. فالعصبية للمسميات والعصبية للأسماء خطرها وسوءها أشد من نفعها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي يا إخوة إلى أمر آخر لا بد أن ننتبه إليه، وهو ما هي، سؤال: ما هي مقومات النجاح في ممارسة الدعوة؟ نحن تكلمنا فيما مضى ما هي مقومات النجاح عند الداعية في نفسه، فيكون عظيم الإيمان، كبير العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذا عقل راجح، وذا سعة وصدر راح رحب وأدب وخلق. لكن الآن تحليت بكل ما سبق، فما هي مقومات النجاح في ممارستي للدعوة حينما أدعو إلى الناس؟ أول أمر وسألخص لكم الأمر في نقاط لأنه طويل وكثير التشعب، وأضرب بعض الأمثلة على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. مقومات النجاح إخواني أخواتي، أول شيء المراعاة والتدرج. المراعاة والتدرج، إن تغير النفوس والتأثير في ذلك في طبائعها من أصعب الأشياء. فلا تظنن بكلمة، أخي الحبيب، أخي الداعية، أخي الكريم، لا تظنن بكلمة منك تحول طبعا وتغير نفسا، وإنما الأمر يحتاج إلى مراعاة وتدرج وأناة. وهذا التدرج ينطبق على صور كثيرة، فأول صورة من ذلك أن تراعي الطبائع، فالناس طبائعهم تتفاوت بين الهين اللين السهل، وبين الصعب الغليظ الذي لا يحسن قبول شيء، على قاعدة عنزة ولو طارت. وهناك ما بينهما مما يقترب إلى الصعوبة أو يقترب إلى الليونة، فكل واحد من هؤلاء تخاطبه بأسلوب وبطريقة. صاحب الشبهة ليس كإنسان لا شبهة عنده، فهذا تخاطبه بأسلوب وهذا بأسلوب. ثم أمر ثان، أن تراعي الأفهام. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت أو نقضت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم. وكانت الكعبة كما لا يخفى على كثير منكم كانت مستطيلة البناء لا مربعة، وكان الباب ليس مرتفعا كما صنعت قريش حينما أعادت بناءها، وكان لها بابان، باب من جهة الذي نعرف وباب من الجهة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى الأفهام وراعى العادات. ولذلك روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أثر عن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليس من الحكمة أن تصعد المنبر وتتكلم مثلا في الفتن التي دارت بين الصحابة، فإن تفصيل ذلك قد يكون فتنة لبعض الناس لأنهم لا يعون ما حدث، أو قد لا يحسن الطرح ويحسن العرض. أن تفصل أحكام العقيدة لا سيما في الأسماء والصفات على منبر لا يصلح لأنهم لا يفهمون، هذا يكون في مجلس علم تفصل لهم تفصيلا علميا، أما أن يكون ذلك بين العامة فلا يفهمون. وأعطهم مجمل العقيدة في ذلك، فنحن نؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا غير ذلك. وما نفاه الله عنه ننفيه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، وما سكت عنه نسكت. وصلى الله على نبينا محمد وانتهت القصة. أما في مجلس العلم مع طلبة العلم أفصل وأبين، وهكذا كثير من الفروع في فروع العقيدة أو فروع الأحكام قد لا يحسن أن يطلق ذلك على العام، وإنما يعطوا الزبدة والخلاصة. ثم أمر ثالث، أن أراعي المقاصد والنيات. قد يتفق اثنان في عمل ما، ومع ذلك يختلف الحكم بينهما بسبب اختلاف النية والمقصد. قال ابن القيم رحمه الله: إياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه. ومن أبرز النيات ذاك الذي ضاعت راحلته في الصحراء، فحتى إذا أيس منها وضع رأسه تحت ظل شجرة ينتظر الموت، أفاق وإذا الدابة فوق رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الكلام كفر أم لا؟ قولوا كفر، هو قمة الكفر، قمة الكفر أن تقول هذه الكلمة. لكن هل آخذه الله بذلك؟ لما؟ لا يقصد، أخطأ من شدة الفرح، قلب الأمر. لذلك لا بد، وهذا الذي يقصده بكلام ابن القيم، فليس كل من تلفظ بكفر كافر، وليس كل من صنع أو وقع في بدعة مبتدع، لأنه قد يكون متأولا وقد يكون جاهلا أو يكون مخطئا، فيعلم ويبين له ويوضح. فلا نستعجل في الأحكام، بل نتبين ونتوضح. أمر رابع أراعيه في الأولويات، أن أراعي الأحوال الخاصة للمتكلم. يسألني رجل أعرف أنه غضوب، سريع الغضب، يحتاج إلى سن كبريت حتى يهيج، فيسألني: أوصني، ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: نقول هنا الغضب آفته، فكانت الوصية تناسب ما كان فيه وعنده. رجلا آخر يحتاج إلى تثبيت الإيمان، فماذا نوصيه؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. رجل آخر نحضه على كثرة الذكر، وقد يكون قليلا في ذلك: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا سأله فقال له: أوصني. وذاك سأله عليه الصلاة والسلام فقال له: أوصني. وذاك قال: أوصني. فلماذا اختلفت الإجابة؟ لاختلاف حال السائل، لاختلاف حال السائل. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. يأتي شيخ كبير في السن يقول: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. لما اختلفت الفتوى؟ اختلاف حال المستفتي. لذلك ينبغي للداعية أن يراعي هذا الأمر يا إخوة، ولا غرابة في ذلك. حتى الرؤى حينما يراها إنسان قد تفسر له بتفسير، ويراها آخر نفس الرؤية تفسر له بتفسير آخر. أمر خامس، أن أراعي الأعراف والعوائد العامة، وقد أشرت إلى ذلك البارحة إشارة سريعة، وهنا أفصل مراعاة الأعراف، لأن العرف يختلف من بلد إلى بلد. والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف. قال ابن القيم رحمه الله، يقول يخاطبك أنت ويخاطب الجميع، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك، انتبه، من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. ويقول شيخ الإسلام، ويضرب على ذلك مثالا عمليا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم أي الكفار في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة، قاله في اقتضاء الصراط المستقيم. مراعاة الأولويات أمر سادس. المراد بمراعاة الأولويات يا إخوة معرفة مراتب الأعمال ووضعها في مواضعها، والعلم ليس واحدا، حتى الإيمان درجات. أما يخطر ببالكم الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله. طب أدناها إذن؟ والحياء شعبة منه. فهل درجات الإيمان واحدة؟ هي تتفاوت. لا إله إلا الله يقاتل من أجلها، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأما إماطة الأذى فلا يقاتل لأجلها، وهي أدنى من هذا بكثير، ولا يمكن أن تساوي بينها، مع أنها من الإيمان. فلا بد أن تراعي الأولويات. ولذا الحكمة أن تضع الشيء في قدره، كما نقول في المثل، الأوقية كم نعطيها؟ رطل أوقية، والرطل رطل. يعني أعط الشيء قدره، فإن أخطأ أخوك في أمر سهل فلا تضخم خطأه ولا تعظم أمره وشأنه في ذلك الخطأ، وارحمه. وخطأ في سلوك أو في ما يكون من أمر ذلك ليس كخطأ في منهج أو خطأ في عقيدة أصلية ثابتة. ثم أمر سابع، أن أراعي المصالح والمفاسد، أولويات. وهذا الأمر يا إخوة، وأطيل فيه قليلا، هذا الأمر في غاية الأهمية، أن أراعي المصالح والمفاسد، لأن الشريعة مبناها وأساسها على على إيه؟ على الحكم، يعني ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وهذا مبحث دقيق ينبغي للداعية أن يعيه، فإذا أمر بمعروف وكان هذا الأمر بالمعروف سيولد مفسدة أكبر مما يريد. أمر بمعروف، يعني مثلا أضرب على ذلك مثال، تمشي في شارع في الليل وحدك ومررت بجمع من الشباب بين قوسين الزعرة، وبعضهم سكارى وبعضهم محبحب سميها ما شئتم، وبعضهم بعضهم سمي ما شئت، وسمعت سبة الدين أو سبة وأنت وحدك، ومعهم مشارط ومعهم سكاكين أو غيرها، هل من الحكمة أن تأتي إليهم وحدك في مكان مظلم ومكان منعزل وتقول لهم اتقوا الله؟ بيقولوا لك تعال رح نتقي الله. هل من الحكمة هنا؟ ليس من الحكمة أبدا. وحدك تقابل هؤلاء، وكما قالوا بعد أن تصبح عنوانا للإجرام فيفتح في وجهك جبهة وهنا وهنا وغير ذلك، فتصبح إذا رآك الرائي يظنك منهم، هل من الحكمة أن تنكر عليهم؟ فنقول الحكمة هنا أن تستخدم أمرا كاتصال بالشرطة أو غير ذلك، يعني في هناك وسائل، أو أن تنفرد بكل واحد على حدة بعد ذلك إذا رأيته قد صحى، فتمسكه وحده وتنصحه وحده بحكمة وكلمة طيبة. هذا مثال يا إخوة، والأمثلة في ذلك كثيرة، ينبغي للداعية أن يعي مثل هذا الأمر. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد، ونضرب على ذلك مثالا قساقه شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فمن كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها كانت العبادة محرمة. أوف، الله أكبر، كيف محرمة؟ يضرب مثالا قال: مثل أن يصوم صوما نافلة يضعفه عن الكسب الواجب لأهله ولا يستطيع العمل، أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب، أو يمنعه عن الجهاد الواجب، فيصبح الصيام هنا محرم. وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها أو أوقعته في مكروهات فإنها مكروهة تكون حين ذلك، وقد أنزل الله في ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه كما يقول المفسرون نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة. ما معنى التبتل؟ التبتل ما هو؟ ترك النساء، عدم الزواج. التبتل عدم الزواج، يعني منعوا أنفسهم، ومنها مريم البتول. ما معنى البتول؟ أي التي لا زوج لها، لا زوج لها، فتركوا الزواج بحجة القيام لهذه العبادة. وتعلمون قصة الثلاثة الذين قدموا إلى المدينة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، ثم جاءهم الشيطان فقال أحدهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وين؟ أين هو وأين نحن؟ أما أنا فأقوم ولا أرقد. الآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. التبتل بحجة ماذا؟ بحجة العبادة. هل قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مثال ثان في هذا، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: أما إذا كان، مثال على قضية الأولويات، المصالح والمفاسد، قال: أما إذا كان هجر الشخص يترتب عليه ما هو من فعله لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلته، فيترك هجره ويعامل، يعني هذا الهجر يؤثر فيه وينفع، فلا مانع. لكن في زماننا هذا، إذا هجرت وجدت 100 صدر يعانق ويقابل، فهل يصلح أن تهجر صاحب المعصية وأن تتركه للأعداء؟ فنقول: في هذا الزمان لا، في زماننا هذا لا، فلا تترك أخاك، لا تترك أخاك وحيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ثامنا، مراعاة الأوقات، أن تراعي الوقت. قدر الله لك أن تحضر جنازة، فهل تتكلم عن الزواج وعن أحكام البناء؟ هذا مكان. أو تذهب إلى زواج والناس يفرحون فتتكلم عن جهنم، النار وقودها الناس والحجارة، جهنم تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، والناس ينظرون إليه، ما هذا؟ هل هذا وقت يناسب تلك الموعظة؟ فأنزل الموعظة في مكانها حتى تصل الحقيقة. إذا جئت إلى مريض لا تتكلم عن الموت والموت والموت، أمت الرجل، شجعه. وكم من إنسان، كما يأتي بعضهم إلى مريض: يا مسكين، ما وجهك أصفر، عيونك مزغللة، ما لا حول ولا قوة، شو صاير فيك بفلان، نص وزنك، لا 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 لا، مات الرجل، يخرجون من عنده قد مات. يا إخواني، هذه النفسيات بهذه الطريقة، هل هكذا يخاطب؟ بدل أن تأتي: ما شاء الله، مفتح، منور، ما شاء الله. زرت مريضا قبل أسبوع أو أقل، الجمعة الماضية، وكان في صحة، يعني هو مريض بالسرطان، عافاكم الله، وكان يعني مصحصح، وتكلمت معه ما شاء الله، ونصحنا بالكذا وتكلمنا، يعني كان نفسه صعب، وأنا قادم إليكم جاءني خبر وفاته. فبهذه المناسبة يا إخوة، ندعو لهذا الرجل الصالح وأولاده صالحون، فنسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يتغمده بواسع رحمته. يا إخواني، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود يتخول أصحابه بالموعظة كراهة السآمة علينا. بالله عليكم أنتم مثل الصحابة؟ أنتم مثل الصحابة؟ أبدا. لو رسول الله بينكم تسأمون؟ قولوا تسأمون؟ تسأمون؟ طيب كيف إذا كان الرسول بين الصحابة يسأمون ومع ذلك كان يتخولهم بالموعظة؟ فمن باب أول، لو أن طلابا في مدرسة، الحصة الأولى دين والثانية دين، الثالثة راح تكون تين، راح أشوف الدين إيه زهبوا كفي ذبحتم. لذلك يكون التنوع حالة دين، رياضيات، كيمياء، أحياء، فيزياء، هذا في المدارس، في الجامعات فقه، تفسير، سيرة، حديث تحليلي، حديث كذا، تنوع حتى تتنشط النفوس، مراعاة الوقت. يقول ابن مسعود، وهذه من علائم الأمور، يقول ابن مسعود أيضا قال: حدث الناس ما حدجوك بأعينهم وأقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت عنك قلوبهم فلا تحدثهم. فسئل عن علامة ذلك قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض ورأيتهم يتثاءبون فلا تحدثهم. خطيب الجمعة إذا صعد المنبر وتكلم فرأى الناس يتحركون ويتململون، وبعضهم يتثاءب وبعضهم ينظر فوق وتحت، من الأول إلغي الخطبة من أولها، هذه مشكلة لا حول ولا قوة. يقول حكيم بن حزام، اسمعوا إخواني إلى أيضا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. أول مرة مشاله إياه، ثاني مرة مشاه، ثالث مرة لا. لأن جاءت المناسبة إلى أن تصوروا يا إخوة، لو أن حكيما أول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن حكيما أول ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، هل يتقبله كأن يكون من ثالث مرة؟ هذه المراعاة، مراعاة الأوقات والظروف. ولذلك يا إخواني، من الأمثلة، هناك أمثلة كثيرة ذكرت. قال: حكي أن عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال يوما لأبيه عمر: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. قال عمر: يا بني لا تعجل، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة، أي من هذا الأمر يكون فتنة. هذا أمر أول من الأمور التي، هذا الذي هو مراعاة الأسباب أو الأحكام ومراعاة الأوقات وغيرها، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو الجرأة والحكمة. جرأة بلا حكمة حمق، وحكمة بلا جرأة خبر وضعف. وأجمل شيء أن يجتمع في الداعية أن يكون جريئا حكيما. ما معنى أن يكون جريئا حكيما؟ أن يضع جراءته في الوقت المناسب. فإذا اشتد في وقت غير مناسب كان الفساد أشد وأخطر. ولذلك يا إخوة، الجرأة تنبعث من اجتماع خلقين عظيمين، أولهما امتلاك الإنسان لنفسه وانطلاقه من قيود الرهبة والرغبة، وثانيهما إيثار ما عند الله والاعتزاز بالعمل له وترجيح جنابه على جبروت الجبارين وعلى أعطيات المغدقين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس جودا وأجود الناس وأشجع الناس، فزع أهل المدينة من صوت ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ سبقهم إلى موضع الصوت شجاعته، فقال لهم لم تراعوا لم تراعوا، يعني يخفف عنهم ما في شيء. وهذه أمثلة، ونختم بها إن شاء الله أمرنا، أو حتى لا أريد المثال لأن هناك أمرا ثالثا، نقفز عن المثال فإن الوقت سيف قد أزف. نقول أمر ثالث ينبغي للداعية حتى يكون ناجحا في دعوته: الاستغناء والعطاء. ازهد في الدنيا وإن كان الحديث ضعيف، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. لما تزهد في الدنيا كداعية، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. فأن تزهد في مثل ذلك وتزهد في أموال أيها الداعية، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فإنك إن استغنيت عن دنياهم أحبوك وقربوك وعظموك، وإن رأوك تنظر إلى أيديهم وما فيها أو إلى جيوبهم وما فيها استرذلوك ووضعوك. فانظر أيها الداعية ماذا تحب. ثم أن تكون معطاء، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يتعلق قلبك بحطام الدنيا، ولا تطمع بما في أيدي الناس وما في دنياهم وما عندهم، فإنك إن استغنيت عن دنياهم نجحت. وأمر رابع وأمضي في هذا بسرعة: الاستمرار والابتكار. أن تستمر ولا تنقطع ولا تيأس، ورويدك رويدك، وتبتكر، فإن الابتكار أمر طيب، وهذا ينبع من الذكاء، فلا تقف عند باب وتنقطع عنده، بل نوع في دعوتك، نوع في أسلوبك، غير وبدل، خاطب هؤلاء بلون وهؤلاء بلون وهؤلاء بطريقة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه أمور أحببت أن أتكلمها وحتى أنسب الفضل إلى أهله، فإن هذه ملخصة من كتاب للدكتور محمد بن عمر بادحدح اسمه مقومات النجاح عند الداعية. هذا الكتاب لخصت منه هذه الأوراق، فلخصت من 136 صفحة، لخصت لكم هذه الدروس الثلاث. هذه الدروس الثلاث هي ملخص 136 صفحة من كتاب ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتركت تفصيلات كنت أحب أن أتكلمها وأن أعطيكم إياها، وإنما حرصت يا إخوة، وإنما حرصت أن أكون مدرسا من كتاب، لأن طريقة الدورات ينبغي أن تكون محصورة في كتاب معين أو في موضوع معين حتى يفهم ويكون قريبا إلى الذهن. وأسأل الله أن أكون قد وصلت وأوصلت شيئا مما أحب وأريد، سائلا المولى جل في علاه أن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك فيكم، آمين يا رب العالمين.